هذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والخمسين من سورة النحل وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والستين من السورة نفسها. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن عادات جاهلية وأخلاق جاهلية وعقائد جاهلية، وللقرآن الكريم طبيعة إذا تحدث، فطبيعة القرآن الكريم أنه يعرض كل شيء، سواء أكان خلقا أم كان عبادة، سواء أكان نهيا أم كان أمرا، سواء أكان تحليلا أو تحريما، كل شيء يعرضه القرآن الكريم من أعمال الإنسان، فإنما يعرضه من خلال العقيدة، وعقيدة الإسلام التي يقدمها القرآن الكريم ويحرص عليها حرصا من أول آية أنزلت وحتى آخر آية أنزلت، إنما هي عقيدة التوحيد. القرآن كله بآياته كلها، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله من أول كلمة نطق بها إلى آخر كلمة قالها، وكل الأنبياء وكل المرسلين جاءوا لإقرار عقيدة التوحيد، ليس إقرارها عقيدة منفصلة عن تصرفات الإنسان، وإنما هي حاكمة لكل تصرفات الإنسان، بل إنها هي التفسير الحقيقي لأعمال الإنسان ولتاريخ الإنسان. والقرآن لا يقدم التوحيد على أنه التفسير الحقيقي لتاريخ الإنسان وسلوك الإنسان فقط، ولكنه يقدم التوحيد على أنه التفسير الحقيقي للكون كله، لسمائه وأرضه، والتفسير الحقيقي للعالم كله، سواء أكان في الدنيا أم كان في الآخرة. فالقرآن الكريم إذن يعرض العقيدة الإسلامية القائمة على التوحيد، ويعرض الأخلاق الإسلامية قائمة على التوحيد، ويعرض العبادة الإسلامية قائمة على التوحيد. كل شيء يعرضه القرآن الكريم فإنما يعرضه من هذا المنطلق وإلى هذه الغاية، وهي أن يكون الناس عبادا لله وحده لا شريك له. ولهذا فإننا نجد القرآن الكريم حينما يتعرض لشرح العقيدة فإنه يتعرض لها جملة وتفصيلا، فنجد القرآن الكريم يفصل أمور العقيدة تفصيلا دقيقا بحيث لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أمور العقيدة إلا وضحها وبينها وفصلها حتى تكون العقيدة جملة وتفصيلا مفهومة ومعروفة لدى المؤمنين الذين أسلموا وجوههم لله رب العالمين. ولهذا فإن القرآن الكريم يهتم أساسا بتصحيح العقيدة، بتصحيح الزيغ والانحراف الذي حدث في تاريخ البشرية عن العقيدة الصحيحة، لأن الناس أول ما أوجدوا على هذه الأرض قاموا على العقيدة الصحيحة، عقيدة آدم عليه السلام. ولقد كان آدم أبو البشرية وكانت حواء أم البشرية عليهما السلام، كان آدم وكانت حواء على العقيدة الصحيحة الخالصة، ثم حدثت أجيال بعد ذلك انحرفت قليلا أو كثيرا عن العقيدة الصحيحة، فأرسل الله رسوله نوحا عليه السلام ليعيد الناس إلى العقيدة الصحيحة، وجاهد نوح عليه السلام كما يقول القرآن الكريم 1,000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، ولقد جعل الله ذرية نوح عليه السلام هم الباقين. ثم أخذت مواكب الهداية تترى رسولا بعد رسول ونبيا بعد نبي في كل أمة، في كل بلد، في كل جيل، في كل زمان، في كل مكان، رسل وأنبياء يبلغون عن الله، وكتب تتنزل، والله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى الطريق المستقيم، حتى جاء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى دينا عاما وشريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان. فناسب أن تكون هذه الشريعة العامة الخالدة الباقية أن تكون كاملة شاملة، وبخاصة في تفاصيل العقيدة. والقرآن الكريم الذي أنزل على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم جاء مصححا لكل الانحرافات التي حدثت في العقيدة، سواء كانت هذه الانحرافات منتسبة إلى ديانات سماوية، أم كانت هذه الانحرافات منتسبة إلى مذاهب ونظريات وأفكار أرضية. فناقش القرآن الكريم عقائد الوثنيين، سواء أكانوا عباد أحجار أو عباد أشجار أو عباد أبقار أو عباد شموس وكواكب ومظاهر كونية أخرى، أو أكانوا عباد أنبياء أو أولياء أو رسل أو ملائكة أو جن، كل هؤلاء ناقشهم الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن القرآن الكريم ناقش كل المقولات والتصورات التي قالها وتصورها الوثنيون أو الجاهليون القدماء، سواء أكانت تصورات ومقولات متصلة بالعقيدة أو تصورات ومقولات متصلة بالأخلاق أو تصورات ومقولات متصلة بالسلوك العام. والقرآن الكريم يقسم البشرية إلى قسمين، قسم جاهلي وقسم إسلامي. هذا هو التقسيم الحق والتقسيم الواقعي، والتقسيم الصحيح الذي نجده في القرآن الكريم، وهناك خط فاصل بين ما هو جاهلي وبين ما هو إسلامي. فكل الجاهلية أمة واحدة في القديم وفي الحديث، إذن كل ما ليس بإسلامي فهو جاهلي، سواء أزعم أن له نسبا إلى السماء أو أن له آثار قديمة لديانة قديمة كانت مرتبطة في سابق الزمان وثالث العهد والأوان بالسماء، فإن القرآن الكريم يحكم على كل هذه التصورات وعلى كل هذه المقولات لأنها تصورات ومقولات جاهلية. والقرآن الكريم يفرق بين شيئين، بين الجاهلية وبين الجهل. فالجاهلية شيء، الجاهلية انحراف في التصور، انحراف في العقيدة، انحراف في السلوك، انحراف في العبادة، بعبارة موجزة البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى والبعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسله وبخاصة رسوله الخاتم عليه الصلاة والسلام. أي انحراف صغر أو كبر عن هذه الرسالة الخاتمة فهو جاهلية مهما سماها أصحابها. والآن يطلقون على الجاهلية عبارات، يقولون العلمانية، يقولون العقلانية، يدعون أسماء كثيرة مهما قالوا. إن قالوا علمانية القرآن يقول جاهلية، إن قالوا عقلانية فالقرآن يقول إنها جاهلية، إن قالوا تقدمية قال القرآن جاهلية، إن قالوا إنها حضارة قال القرآن إنها جاهلية. وإذا فإن على جماهير المسلمين أن تعيا معنى الجاهلية، لأنه قد وقر في أدمغة كثير من الناس أن لفظ جاهلية يطلق على قوم عاشوا في مكة وبين جبالها الصلبة في زمان من الأزمنة حينما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فقط هم الذين يطلق عليهم الجاهليون، وما عداهم ومن عداهم من بشر القرن العشرين الذين يعيشون في بلاد النور، في بلاد الإنسان الأبيض والبيت الأبيض، فإن هؤلاء لا يطلق عليهم الجاهلية، وإنما هم تقدميون وحضاريون. إن القرآن الكريم يقول عكس هذا تماما، إن القرآن الكريم يعتبر الجاهلية جاهلية ولو عاشت في بلاد ناطحات السحاب. والقرآن الكريم لا يفرق بين جاهلية كانت تعيش في مكة في زمان من الأزمنة وجاهلية تعيش في أحضان البيت الأبيض في هذا القرن العشرين، فكلها جاهلية مهما تغيرت الأسماء ومهما تغيرت المراكز، مراكز الجاهلية من أرض الله ومن بلاد الله. والله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الجاهلية في القرآن الكريم عبر عنها بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقوله تعالى الجاهلية الأولى معناه أن هناك جاهليات تأتي، جاهلية ثانية وجاهلية ثالثة وجاهلية رابعة وأعداد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القرآن قد واجه الجاهلية الأولى أول ما نزل، فإن القرآن الكريم سيواجه جاهليات كثيرة تأتي في الزمان القابل إلى يوم القيامة، لأن القرآن كتاب عام وخالد. واجه الجاهلية الأولى والرسول يحمله، وسيواجه جاهليات كثيرة وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحملونه. إذن الجاهليات تتوالى جاهلية وراء جاهلية. هل قصر القرآن الكريم في مناقشة الجاهليات الوافدة الجديدة؟ بعض الناس يتصورون أن القرآن ناقش وثنية واحدة أو نوعا واحدا من الوثنيات، وهي الوثنية التي كانت تعبد أحجارا أقيمت رموزا لقوم صالحين كمناة واللات والعزى فقط، وأن هذه هي دائرة معارف القرآن الكريم عن الجاهلية وعن الوثنية. وكذبوا، لأن القرآن الكريم لم يناقش وثنية مكة فقط، وإنما ناقش القرآن الكريم وثنية نيويورك وثنية موسكو وكل الوثنيات التي تأتي إلى قيام القيامة، وما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا كل الوثنيات مدروسة في القرآن الكريم، وحكم القرآن الكريم واضح وظاهر على كل الوثنيات، سواء أكانت وثنيات قديمة أو وثنيات معاصرة أو وثنيات تأتي في قابل الزمان. إذا الجاهلية هي كل انحراف عن التصور الإسلامي، وكل رفض للمنهج الإسلامي، وكل بعد عن المقولات القرآنية والمقولات المنقولة بأمانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا هو السلوك الجاهلي، سواء أكان في مجال العقيدة أو في مجال الأخلاق أو في مجال السلوك الاجتماعي. والقرآن الكريم يعطي نفسه، الله سبحانه وتعالى جعله كذلك، حق تصحيح المفاهيم. وإذا يكون للقرآن الكريم سلطة المعلم، فالقرآن الكريم فوق الشك والتهم وفوق الشك والريب. لماذا؟ لأنه مصحح، وحاشا للمصحح أن يصحح له. فالقرآن الكريم يصحح، يصحح الكتب القديمة كلها. وإذا هذه الكتب لا تثبت صحتها ولا يثبت صحة شيء منها إلا إذا عرضت على القرآن الكريم، فما أقره يقر وما نساه ينفى. إذا القرآن الكريم هو المهيمن والمسيطر والمصحح لهذه الكتب. يعرض عليه التوراة، تعرض عليه التوراة فيقول قوله فيها، وتعرض عليه الزبور أو المزامير فيقول قوله فيها، ويعرض عليه الإنجيل وهكذا. وإذا كنا نقول إن هذه الكتب التي لها في ماضي الزمان أثار من الاتصال بالسماء يحكم عليها القرآن فيلغيها، فمن باب أولى يعتبر القرآن الكريم حكما ومقبول الحكم ومقبول الكلمة في الكتب الأخرى التي وضعها البشر، مثل رأس المال أو المانيفيستو أو كتب الوجوديين أو أي كتاب من أي مذهب أو من أي جن أو من أي دين أو خرج من أي أرض. القرآن الكريم مسؤول عن الحكم على هذه الكتب كلها وعلى هذه الأفكار كلها، يمسيها يشطبها إذا أراد. وأحب أن أقول إن القرآن لا يقر أي كلام أو أي علم أو أي تصرف أو أي فكر إلا إذا كان نابعا من العقيدة، بل إن العبادات التي شرعها الإسلام لا تكون عبادات إلا إذا كانت تابعة من العقيدة، والأخلاق لا تكون أخلاقا إلا إذا كانت نابعة من العقيدة. فلا يقال للرجل إنه صادق إلا إذا كان صدقه أساسا منبعثا من عقيدته، وهي عقيدة التوحيد. وهذا هو الفارق بين ما هو إسلامي وما هو جاهلي. كذلك يرفض القرآن الكريم أن يتصرف الناس في باب العقيدة وباب الخلق وباب العادات وباب الارتباطات الاجتماعية وباب التشريعات، سواء كانت سياسية أم اقتصادية، كل هذا يرفض القرآن الكريم أن يتصرف فيه الناس من تلقاء أنفسهم، وإنما عليهم أن يأخذوه أخذا وأن يتلقنوه تلقينا عن الله وحده. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الإنسان وحده بما فيه من عجز وبما فيه من قصور وبما فيه من قلة إدراك وميل إلى الخلاف والفرقة، لا يستطيع الإنسان أن يصدر حكما قاطعا وواضحا في هذه الأمور إلا إذا أخذه أخذا عن الله. والله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يعطي الإنسان رشده، وعلى أن يعطي الإنسان هداه، وعلى أن يعطي الإنسان تقواه، لأنه هو الذي خلق وهو يعلم من خلق. بعد هذه المقدمة نتحدث عن الآيات التي تلوتها عليكم، وهذه الآيات إنما هي عملية تصحيح لعقائد الجاهليين كما ذكرت لكم، وتعطينا هذه الآيات صورة على النكتة والاختلال العقلي الذي تصاب به الجاهليات. الآيات تقول: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. تصورات جاهليه، احكام جاهليه، رؤى جاهليه. وهذه الاحكام وهذه التصورات وهذه التصرفات تضحكنا، تضحكنا نحن ابناء القرن العشرين. فنضحك حينما نعلم ان الجاهليين القدماء كانوا يحكمون في الدواب في الانعام، فيقولون هذه دواب لا تركب وهذه دواب تركب. لماذا؟ لان هذه منظورة للالهة وهذه غير منظورة. يقولون هذه الدواب حلال ذكورها حرام اناثها، هذه الدواب اذا ذبحت تحل للرجال ولا تحل للنساء، واذا كانت هذه الحيوانات ميتة حلت للرجال والنساء. تصورات وتصرفات غريبة تضحكنا نحن الذين نعيش بعصر يقال لنا فيه انه عصر التنوير والتطوير. كذلك يضحكنا ان نرى الجاهليين القدماء يشتد ألمهم حينما يرزقون بإناث ويتشائمون من هذا ويتشائمون لهذا ويرفضون ذلك. بل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتوارى يستتر أنه رزق ببنت. ونتساءل نحن أبناء القرن العشرين ما ذنب هذا الرجل حتى يغضب ويحزن ويستتر، وما ذنب زوجه التي يطلقها أحيانا ويفارقها وتقول هي ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين. فالله ما ذلك في أيدينا ونحن كالأرض لزارعينا نخرج ما قد بذروه فينا. إذا ما ذنبها وما ذنبه، ثم ما ذنب هذه الطفلة التي تمسك على هون أو تدس في التراب يأخذها يزينها يجملها ثم يذهب بها إلى بئر صحيح ويلقيها ثم يهيل عليها التراب، ما ذنبها؟ هل خلقت نفسها؟ هذه أسئلة يثيرها أبناء القرن العشرين وهم يضحكون على هذه الجاهلية القديمة. ولكن ينسى أبناء القرن العشرين أنهم يعيشون في جاهليات أكثر هزلا وأكثر سخرية من هذه الجاهلية القديمة في التصرفات، فيما يسمى بالبروتوكولات، سواء كانت هذه البروتوكولات في وزارات الخارجية أو كانت البروتوكولات في مواضعات. وحفل يبدأ من التاسعة إلى الثانية عشر صواريخ لها مواضعات أخرى، أحفال وضع حجر الأساس لها مواضعات، وهكذا مواضعات جنونية غير مفهومة على الإطلاق ولا يستطاع لها تفسير على الإطلاق، لكن بشر القرن العشرين أقرها والتزم بها ويعتبر الخروج عليها عيبا ويعتبر الخروج عليها كارثة ونكبة. أن تحاول أن تدخل حفلة متني بملابس الصواريخ هذا خطأ، سواء كنت رجلا أو امرأة. كل هذا تواضع عليه أبناء جاهلية القرن العشرين. إذا الجاهليات في تصرفاتها كلها مضحكة. القرآن الكريم جاء ليمسك بزمام العقول حتى لا تتسلف، حتى لا تتصرف هذه التصرفات العمياء، التصرفات المخبولة، التصرفات الغير مسؤولة. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. انظر مما رزقناهم، الذي رزق هو الله، والذي يعطى هذه الانعام ويتحكم فيها هم اوليائهم او الهتهم التي نصبوها جهلا. يجعلون لما لا يعلمون. ثم تسأله عن هذا الاله الذي يعبده والطرم الذي يخر له ساجدا، من هو؟ ماذا تعرف عنه؟ انا لا اعرف. المهم انه قديم، وكل قديم يعبد. فاذا وجد شجرة قديمة خر لها، واذا وجد قبرا قديما ولو كان لفرعون من الفراعنة خر له ساجدا. وعندنا قبور مجموعة من الطغاة ومع ذلك يعبدها الناس ويلتمسون من البركات، مثل بوابة المتولي فهي لطاغية من الطغاة ومع ذلك يلتمسون من البركات. لماذا؟ لأنها قديمة وهائلة وشكلها يثير الرهبة. إذا كل شيء يثير الرهبة أو فيه قدم أو شيء يستدعي هؤلاء الوثنيون أن يخروا له سجدا ويقدموا له القرابين. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقوله تعالى تالله من الأقسام الغريبة، حلف غريب، لم يقل والله ولم يقل بالله، وإنما قال تالله بالتاء، والتاء إذا جاءت في القسم فإنها تعطي معنى القسم والتعجب، كأن الله يقسم ويعجب الناس من أحوالهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يجعلون لله البنات، قسموا واختاروا فجعلوا البنات لله وجعلوا لهم هم الذكور. بل انه اذا رزق الواحد بهم ببنت وعدها قتلها، والله سبحانه يقول واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. الموءودة تسأل، واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. معروف ان الذي يسأل هو الجاني، لكن هنا الذي سئل هو المجني عليه. لماذا؟ لان الامر شاذ وغريب وغير معروف السبب. واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. واذا بشر احدهم بالانثى، تامل كلمه بشرى. اذا بشر احدهم، هل هي بشاره؟ ابدا، هي عنده نظاره. لكن لما جاءت هذه البشاره، البنت بشاره حقيقيه، بشاره حقيقيه، الله سبحانه وتعالى رزقه هذا الرزق المبارك. هذه البشاره حينما تزف اليه تنقلب الى نظاره وخبر سيء. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا من الغم والحزن والعتامه، وهو كظيم يكظم غيظه على امراته، يريد ان يقتلها، يريد ان يتبرأ منها، وهو كظيم يتوارى من القوم، يستتر من القوم من سوء ما بشر به، من سوء ما بشر به الخبر الفاجع الذي جاءه او الذي اصابه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. وقوله تعالى ايمسكه على هون يعني هل يبقيها حية ثم يذلها، يحرمها من الميراث، يذلها يهينها، يجعلها غير ذات كرامة، ام يدسه في التراب، ام يبتلها حية ويهين عليها التراب، يقضي حياته في التفكير والتدبير، اما ان تبقى ذليلة او تدفن. ما السبب الذي دفعهم لهذا؟ وطبعا معروف عقلا ان العرب لم يكونوا جميعا يفعلون ذلك، والا لما بقيت لهم باقية. انما كان ذلك شائعا في بني تميم، في بني تميم ومن قلدهم، لان بني تميم غزاهم كسرى ثم ساق نساءهم وبناتهم سبايا عنده، ثم تزوجه، تزوج هؤلاء البنات والنساء مجموعات الفرس، تزوجوهم، ثم حدث صلح بين الفرس وبين بني تميم. لما حدث ذلك الصلح طلب بنو تميم رجوع النساء السبايا، فعرض الفرس عليهم الرجوع، فرفضن واصررن على المعيشة عند الفرس. حينئذ اعتبرها بنو تميم سب وعار. ولذلك بعدها كلما رزق الواحد منهم ببنت وأدها، هذا هو الاساس الذي بنيت عليه نظرية الوأد عند بني تميم ومن قلدهم من العرب، ثم اصبحت عادة في كثير منهم. بعضهم يقتل البنات خشية العار، خشية ان يصطبح بها، اذا كبرت قد تزني قد تنحرف. والبعض يقتل الذكور والإناث أيضا هربا من الفقر، هربا من الفقر. والله سبحانه وتعالى يقول لهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لا تقتلوا أولادكم من إملاق. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني ذل أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا هو الدرس السادس والأربعون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة والخمسين وتنتهي بنهاية الآية الثانية والستين من سورة النحل، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي يختلفون فيه وهدى ورحمة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآيات هي التي دار حولها حديثنا في الأسبوع الماضي في الدرس الخامس والأربعين بعد المئتين. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التصورات الجاهلية والتصرفات الجاهلية والعادات الجاهلية والسلوك الجاهلي. تحدثنا عن الجاهلية القديمة وتحدثنا عن الجاهلية الحديثة، تحدثنا عن الجاهلية الأولى وما وليها من جاهليات. وعلمنا في الأسبوع الماضي أن الجاهلية الحديثة مع ما تملكه من علم دنيوي وما تتمتع به من بريق خادع لا تزيد عن الجاهلية القديمة شيئا وإنما هما سواء، الجاهليات كلها سواء في التطورات والتصرفات. وإذا كانت تضحكنا تصرفات الجاهلية القديمة فإن تصرفات الجاهلية الحديثة مضحكة ومخزية وهاجلة. الجاهلية لها أسلوبها في التصور، ولها أسلوبها في التصرف، ولها أسلوبها في الاعتقاد، بل لها أسلوبها في السلوك النفسي. فنفسية الجاهلي نفسية خاصة، والتصرف الجاهلي والتصور الجاهلي يخالف تماما التصور الإسلامي والتصرف الإسلامي. ولقد قلنا في الأسبوع الماضي إن هناك خط واضح بين ما هو إسلامي وبين ما هو جاهلي، والخلط بين ما هو إسلامي وبين ما هو جاهلي خطأ، وأن كل ما ليس بإسلامي إنما هو جاهلي. ولا يمكن أن نقول إن هذه الجاهلية أقرب إلى روح الإسلام وأن هذه الجاهلية أبعد، فهناك خط فاصل بين ما هو إسلامي وبين ما هو جاهلي. فما كان داخل هذا الخط فهو إسلامي بحت، وما كان خارجه فهو جاهلي، سواء أكانت هذه الجاهلية تزعم أن لها علاقة قديمة بالسماء أو ليست لها علاقة قديمة بالسماء، وأنها نشأت من الأرض، فكلها جاهليات وكلها مرفوض في مرفوض من وجهة النظر الإسلامية كما يحددها القرآن وكما تحددها السنة المطهرة. تحدثنا عن كل هذا في الأسبوع الماضي، ونضيف اليوم في تقديمنا لدرس اليوم شيئا عن الصراع بين الحق والهوى. فما هو الحق وما هو الهوى؟ ومن الذي يحدد ما هو حق؟ ومن الذي يوضح ما هو هوى؟ إن القرآن الكريم تحدث عن قضية الحق فبين أن الذي يقررها هو الله سبحانه، لأنه هو الحق المبين، وأن الهوى هو الذي يخلقه البشر خلقا ويستمعونه استماعا، فكل إنسان يتخذ معبوده من هواه، فيرسم المعبود بهواه، ويتخذ أنماطا من المعبودات، أنماطا شتى. وكذلك في التصرفات تجدها تصرفات مبعثها الهوى، والله سبحانه وتعالى بين أن من ضمن المعبودات أو من حينما يصبح الحق خاضعا للهوى تكون الجاهلية، وحينما يصبح الهوى خاضعا للحق يكون الإسلام. فالإسلام هو أن تخضع هواك للحق الذي أنزله الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنت مسلما، وإذا كان العكس بمعنى أن تكون قضية الحق خاضعة للهوى فهذا يجعل الحق وفق هواه، وذلك يجعل الحق وفق هواه. إذا تنقسم قضية الحق بعدد البشر وبعدد الأهواء التي تتحكم في هؤلاء البشر. هذه الآيات تحدثنا عن الهوى وتحدثنا عن الجاهلية حينما تجعل الهوى معبودا. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقلنا إن هذا القسم وهو قوله تالله لتسألن عما كنتم تفترون، القسم بالتاء يفيد القسم ويفيد شيئا آخر وهو التعجب، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فنجد أن هؤلاء الجاهليين ارتكبوا عدة حماقات. الحماقة الاولى انهم يحاولون ان يتحكموا في الاجنة، فهو يريد ان يكون الجنين ولدا وليس بانثى، ويخجله ان تضع زوجه انثى فهو يريده ذكرا ليفاخر به. ولذلك هو يتوارى في ساعات الوضع حينما يعلم ان زوجه قد اقتربت من المخاض، يغلق عليه بابه ويتوارى من القوم ترقبا للخبر وانتظارا للخبر. فاذا بشر بولد خرج وفتح الابواب وخرج على الناس متهللا مستبشرا، واذا كان الخبر الاخر فانه يظل مغلقا عليه بابه ويظل مستغرقا في تفكير ماذا يفعل بالنسبة لهذه الوليدة التي ينبغي ان تكون وئيدة. فنجده يفكر، ايمسكه على هون؟ اتظل تعيش ولكن حقيرة محرومة من الميراث محرومة من كل مكرمة، ام يدسه في التراب؟ وتأمل قسوة التعبير، ام يدسه في التراب؟ اذا هو لا يخرج من معتكفه الذي توارى فيه الا بعد ان يصل الى حل في هذه الفضيحة التي جاءته. هو يتصور انه قادر على ما في الارحام وان هذا يخجله او يسعده، مع ان ذلك من امر الله. ذلك خطأ في التصور الجاهلي، وهو خطأ هو الكفر بعينه. كذلك من اخطائهم ايضا الجاهليون القدامى والمعاصرون انهم زعموا ان لله ولدا، وكل جاهلية من الجاهليات زعمت لله ولدا على نحو رأته وعلى هوى لاح لها. فالجاهليات كلها تزعم لله الولد، الجاهلية الفرعونية القديمة زعمت لله ولدا، والجاهلية الفارسية زعمت لله ولدا، جاهلية الهندية زعمت لله ولدا، والجاهلية الإغريقية وهكذا، والجاهلية العربية، كل الجاهليات زعمت لله أولاد، جعلوا له أولادا. غرابة الجاهليات بخاصة الجاهلية العربية انهم في الوقت الذي وقعوا في هذا الخطأ الكفري، ادعاء الولد لله، وقعوا في خطأ كفري اخر، انهم جعلوها بنتا، جعلوا ولد الله بنتا في الوقت الذي يبغضون فيه هم البنات، ولا يريد الواحد منهم ان تكون له بنت، ثم يزعمون ان لله البنات. القضية اذا معكوسة، انهم لا يملكون الخلق ولا يملكون علم الاجنة ولا يملكون التصرف في الاجنة، ومع ذلك هم يريدون بنات. فكيف يحكمون على الله الذي يعلم الاجنة، يعلم ما تحمل كل انثى وما تضع وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، الذي يعلم الاجنة وخلق ما في الاجنة، الذي فعل هذا كله، يريدون له البنات ويريدون لانفسهم البنين. تلك اذا قسمة غيزة، قسمة جائرة لا يقرها عقل ولكن تقرها اهواء الجاهلية. اخطاء كثيرة متلاحقة في ادمغة الجاهليين، وينبني على هذه الاخطاء خطأ ابشع، هبوا ان عملية الحمل والولادة تتم وفق الاهواء الجاهلية. ماذا كان يحدث للكون حينما تتحقق امال الجاهليين واهواء الجاهليين؟ فلا تحمل النساء الا ذكورا كما يتوهم الجاهليون وكما يهوون فيشتهون، ويلدن ذكورا. حينئذ يفنى العالم، حينما تكون المواليد ذكورا دائما يفنى العالم، ولكن الله اراد ان تظل التعادلية كاملة بين الذكور والاناث في كل عصر في كل مدينة في كل قرية الإحصاءات تثبت أن العدد يتراجح بين الذكور وبين الإناث، وتلك وحدها نعمة من نعم الله وآية من آياته. ولكن لو تحققت أهواء الجاهلية ماذا يحدث؟ هنا يقول الله سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن الحق صار وفق أهواء الجاهليين وتصورات الجاهليين لفسدت السماوات والأرض، لهلكت السماوات والأرض. وهنا نجد السياق يقطع ليقول الله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا تعقيب له وجاهته وله قوته وله بلاغته وله إعجازه، وهو في مكانه المناسب. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: لو أن الله أخذ هؤلاء الجاهليين بظلمهم لحقق هواهم ولحقق آمالهم. في ماذا؟ في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات. تكون القضية هكذا: النبات ذكور فقط وأعضاء التأنيث تبتر، الحيوان يصبح ذكرانا فقط والإناث لا يكن، وكذلك بالنسبة للبشر، لأن كل شيء خلقه الله فهو زوجان، ومن كل شيء خلقنا زوجين. أنتم تريدون أن تقضوا على الإناث من بني الإنسان وحدهم، تذكروا أن الإناث موجودات حتى في النبات حتى في الحيوان. وإذا لو تحقق هوى هؤلاء المشركين وقطع دابر الإناث من البشر ومن الحيوان ومن النبات، يتحقق قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وقوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وتأمل قوله تعالى: بشر، إنها عنده أنذر، ولكن الله قال بشر لأنها في الحقيقة بشارة، والله في عون أبيها، ومن رزق من هؤلاء بشيء فأدبهن وأحسن إليهن فهو في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المرسلين. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل، وكلمة ظل معناها أنه يقضي بياض نهاره في ذل وخوف وإشفاق وبعد عن الناس وخجل وانزواء. ظل وجهه مسودا مسودا مكتهرا من أحزانه وآلامه وتغضنات وجهه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يريد أن ينفجر، يريد أن يقضي على هذه الزوجة التي جاءته ببنت، إنه كان يريده ولدا، وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، من سوء ما بشر به. الله سبحانه وتعالى يضع التصور الجاهلي أمام الحقيقة، هو يعتبره سوءا والله يعتبرها بشرى. من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون ذل أم يدسه في التراب؟ ولقد كانوا يحفرون الحفر أحيانا تحت المرأة التي تلد، فإذا جاء ولدا أخذوه وأحبوه وكرموه وأشاعوا خبره، وإذا كانت أنثى وضعوها في هذه الحفرة ثم أهالوا عليها التراب، وكان البعض يتركها حتى تكبر ثم يقول لأمها: زينيها حتى آخذها إلى أخوالها لتزورهم أو أعمامها، فتزينها وتلبسها أحسن الثياب ثم يأخذها إلى قمة جبل شاهق فيهوي بها من هناك، أو يحفر الحفرة وهي كبيرة تساعده على حفر الحفرة، ثم يضعها في هذه الحفرة ويهيل عليها التراب. ولقد كان من ذكريات عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما أسلم أنه تذكر واحدة وأدها، وأنها كانت تحاول أن تزيل التراب عن لحيته، وفي الوقت ذاته وضعها في التراب وأهال عليها التراب. والقرآن الكريم يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا لا عهد لنا به في القضاء، فمعروف في القضاء أن المتهم هو الذي يسأل، ولكن هنا السؤال يوجه إلى المجني عليه لا إلى الجاني. الله سبحانه وتعالى يسأل الموءودة ولا يسأل الوائد، لأن الأمر خطير ولأن الأمر عجيب وشاذ أن يأتي الإنسان إلى فلتة كبده والمطلوب منه أن يدافع عنها ويحميها، ثم نجده يحفر لها ويهيل التراب عليها، فمن لها إذا لم يحميها أبوها؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هي الجريمة التي ارتكبتها حتى يفعل بها هذا؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ وهي في القديم وما زالت هي تصرفات الجاهلية في الحديث بالنسبة للمرأة أيضا. وإذا كانت المرأة قد عانت هذا في القديم، فما زالت تعاني أيضا في هذا العصر. ما زلنا نسمع في الجاهلية المعاصرة من يحرم بناته من الميراث بحجة أنها تنقل ماله إلى بيت الآخرين، فهو يحرمها من الميراث ويعطي الذكران. وما زلنا نسمع الأقاصيص من هذا النوع، وهي موجودة حتى بعد أن أضاء الإسلام بنوره. إن القرآن الكريم والإسلام العظيم هو الذي أنصف المرأة، أنصفها من يد الجاهليات كلها، سواء أكانت جاهليات شرقية أو جاهليات غربية، فكل الجاهليات كانت متآمرة على المرأة في القديم وفي الحديث. الذي أنصفها هو الإسلام، والذي أعطاها حقوقها وما تستحقه كاملا هو الإسلام. نجد ذلك واضحا في آيات القرآن الكريم، ليس في هذا الموضع فقط ولكن في كل موضع. وإذا كانوا أو كنا هن ومن يؤازرهن من أصحاب ودعاة الجاهلية المعاصرة يزعمون لهن أن الإسلام جنى على المرأة حينما جعل شهادتها على النصف من الرجل، وحينما جعلها على النصف منه في الميراث، يقولون هذا الكلام وهم أبعد ما يكونون عن فهم القرآن وعن فهم الشريعة الإسلامية. ولو أنهم درسوا القرآن أو قرأوه ودرسوا الشريعة الإسلامية أو فقهوا فيها لعلموا ما الذي تقوله النصوص. إذا كان القرآن الكريم يتحدث في المعاملات المالية، يتحدث عن المرأة أو عن الشهادة، فيقول: رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدى وأشهدوا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يقولون ان القرآن الكريم قد اعتبر شهادة المرأة على النصف بشهادة الرجل، ولكنهم لو نظروا في وجه الآية الكريم لعلموا ان هذه الآية انما هي في التصرفات المالية وفي المعاملات، ولا شك ان الرجل اكثر ذكرا لهذه التصرفات من المرأة، ولكنهم لو تابعوا اسلوب الشهادة في الاسلام لعلموا ان القرآن الكريم احيانا يضع المرأة الواحدة بمقام الشاهدين من الرجال، بل يرفض شهادة الرجال اساسا في امور تخص المرأة. اذا كان القرآن الكريم يقول في الامور المالية ان شهادة المرأة على النصف، فانه في امور اخرى وهي الامور التي تتعلق بالنساء كالعدة والعيوب الجسدية وبيان الحمل وما شاكل ذلك يعتبر شهادة المرأة الواحدة، بل ربما اعتبر كلام المرأة بدون شهود واعتبر القول قولها دون ان يلزمها بالاتيان بشهود، ويعتبر القول لها ويعتبره ذمة في عنقها. كذلك بالنسبة للمواريث، فإن القرآن الكريم حينما قال للذكر مثل حظ الأنثيين قدمها تقدمة عجيبة، إذ قال يوصيكم الله في أولادكم، ولم يرد هذا التعبير في القرآن الكريم إلا هذه المرة، فإن عادة القرآن الكريم أن يوصي الأولاد بالآباء وبالأمهات. فيما عدا هذه المرة فإننا نجد القرآن الكريم يوصي الآباء ويوصي الأمهات بالأولاد، لعلمه سبحانه وتعالى أن هذه القضية الواحدة التي سيشذ فيها كثير من الناس، وقد حدث. قد حدث في زماننا هذا أن شذوا، ففضلوا بعض الأولاد على بعض، ربما لأن هؤلاء أولاد زوجة يحبها وهؤلاء أولاد زوجة يبغضها، أو لأن هؤلاء ذكران وهؤلاء إناث. فقال الله سبحانه وتعالى في صدر هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال بعدها مباشرة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإنما كان للذكر مثل حظ الأنثيين لو أننا أعطينا فكرا مخلصا وفكرا علميا متجردا، ثم أخذنا نفهم النصوص بوضوحها لعلمنا أن القرآن الكريم جعل الإنفاق على الرجل وليس على المرأة، إذ قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حتى لو كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا فإن الإنفاق على الزوج أيضا. إذن الزوج هو الذي ينفق على الأسرة. فلو أننا درسنا الموضوع عقليا فقلنا إن كل رجل سينفق على أنثى، على زوجة، وكل زوجة سينفق عليها زوج، إذن فنجد أن القضية لو قسمناها إلى ثلاثة يكون كل زوج معه زوجة ينفق عليها، فلو أعطينا الزوج نصيبين كانت معه زوجة معها نصيب فيكون المجموع ثلاثة. كذلك لو عكسنا فالزوجة لها نصيب تلحق برجل له نصيبان فيكون المجموع ثلاثة أيضا. ولو أنك نظرت في الأمر نظرة أخرى فقلت إذا فما الداعي إلى أن تأخذ المرأة من الميراث مطلقا ما دام لها رجلها الذي سينفق عليها، فما قيمة المال بالنسبة إليها؟ وهنا نجد أن ذلك سدا لبعض الأمور التي قد تشد، والقرآن الكريم يحترم في قضاياه حتى الأمور الشاذة أو الأمور النادرة. ربما مات زوجها، ربما احتاجت، ربما تعنتت، ربما تأيمت، أي ظرف من ظروف الحياة، إذن القرآن الكريم جعل لها نصيبا. وفي الوقت الذي نجد هؤلاء يهاجمون الشريعة الإسلامية في كثير من أبوابها التي لا يتسع ذلك المقام لدراستها كلها، وإنما لذلك مجالاته الأخرى. إننا ندعو هؤلاء إلى قراءة القرآن بعلم، إلى قراءته بتجرد، إلى قراءته بإخلاص، لو انهم قرأوه بعلم وتجرد واخلاص، لو انهم قرأوا السنة المطهرة بعلم وتجرد واخلاص، لو انهم درسوا ما قاله وما نقله الائمة الفقهاء بعلم وبتجرد وبإخلاص، لعرفوا ان الاسلام هو دين الله الحق، وان القرآن الكريم هو كلمة الله الباقية في مسمع الاجيال الى ان يقوم الناس لرب العالمين. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هود ام يدسوه في التراب الا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. ما الذي جعل الجاهليين يقسمون هذه القسمة ويختارون؟ قسموا واختاروا، اختاروا لأنفسهم الأعلى والأفضل في تصورهم، اختاروا الذكران، ثم جعلوا لله البنات. سبحان الله، جعلوا لأنفسهم المثل الأعلى ولله المثل السيء. فرد الله عليهم فقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ولو أننا أخذنا ساعات وساعات نتفرس ملامح هذه الآية الكريمة لوجدنا العجب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة أصحاب الأهواء والبدع والشهوات والنزوات جعلوا لله أولادا، لماذا؟ وجعلوا هؤلاء الأولاد بنات، لماذا؟ جعلوا لله ولدا، ظنوا أنه محتاج، ظنوا أنه فقير في حاجة إلى من يعاونه. ومن العجيب أنهم لما جعلوا لله أولاد جعلوه ولدا وحيدا. ما ضرهم لو جعلوا له ألف ألف ولد، وهم يفرحون بالأولاد الكثر، فلماذا اختاروا له ولدا واحدا؟ والأولاد ينفعون الآباء إذا في حالة العجز والشيخوخة، يجد ابنه عنده في حالة العدوان حينما يعتدي عليك أحد وأنت ضعيف، تأتي بأولادك ليدافعوا عنك. إذن نحن البشر في حاجة إلى أولاد يحملون اسمنا من بعدنا، يرثوننا إذا متنا، يعاونوننا بأموالهم في ساعة الضعف والعيلة، يقفون إلى جانبنا إذا اعتدى علينا معتد. فهل الله كذلك؟ وهنا قال الله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هم الفقراء، هم الضعفاء، هم العالة، هم الموتى، هم المرضى، هم الذين يحتاجون أولاد، يفرحهم البنين ويحزنهم البنات. يريد الواحد أن يكون حوله عشرة أولاد يقاتلون معه كما حدث لعبد المطلب، ونظر أن يذبح واحدا منهم. تلك تصورات الجاهلية وتلك تصرفات الجاهلية. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. هو الغني، هو القيوم، هو الحي الذي لا يموت، هو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا قد يسأل سائل، لماذا ختمت الآية بقوله وهو العزيز الحكيم؟ وهو العزيز الحكيم، العزيز وهم الأذلاء، الحكيم وهم الجهلاء. قد يقول قائل يتساوى في هذا المؤمن والكافر، كل الناس يتساوون، المؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة، كلهم أذلاء والعزيز واحد، كلهم جهلاء والحكيم واحد. ولكن فرق كبير بين من يؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن بالآخرة. الذي يؤمن بالآخرة يعزه الله، ولذلك يقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والذي يؤمن بالآخرة يعلمه الله ويزكيه الله، ولذلك قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن فعزته وحكمته يعز المؤمنين ويعطيهم الحكمة، أما الذين لا يؤمنون فهم صرع الأهواء، لا عزة لهم ولا حكمة لهم، وإنما هم يقعون في خضم هائل من الفتن والشكوك والانقسامات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أجل للفرد وأجل للأمة وأجل للبشرية أو للعالم. أما أجل الفرد فهو موته، وأما أجل الأمة فلكل أمة أجل، وإنما يأتي أجل الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فللأمم لحظات خراب وضياع تضيع فيها، وكم من أمم بادت وزالت وضاعت في سالف الزمان. وهناك وقت محدد للبشرية كلها وللعالم كله، هذه الساعة التي جاء بها المرسلون وتحدث عنها الخاتم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. برغم هذه المتاهات التي يعيش فيها الضالون، وبرغم هذه الأهواء التي يفتريها من لا يؤمنون بيوم الدين، فإنهم يزعمون أنهم لو حدث، ربنا سماهم في الأول الذين لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يقدمون افتراضا، يقولون: ولو سلمنا جدلا أن هناك آخرة فإن لنا في هذه الآخرة الحسنى. الجنة احتلال، احتلال، كما أخذوا الدنيا قهرا بطغيانهم وطواغيتهم يظنون أنهم قادرون بأتباعهم وأشياعهم وأوزاعهم وجنودهم وبلاطهم أن يحتلوا الآخرة أيضا. وهم الذين قالوا: ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. لو رددنا إلى الله، إذا كان هناك رد إلى الله فلنا عنده الحسنى. برغم ما قالوه يجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. يرد الله ويقول: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، يتقدمون إلى النار، يتقدمون الصفوف يخترقونها إلى النار. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ثم يقول الله سبحانه في الآية 61: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تالله، نفس الأسلوب، أسلوب القسم التعجبي، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. هذه الأمم لما جاءها رسل الله تحركت الشياطين من كل مكان، وما أكثر الشياطين التي تتحرك حينما تسمع كلمة الله. ولذلك أمرنا حينما نقرأ كلمة الله قبل أن نقرأها أن نستعيذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، لأن الشياطين تتحرك عندما تسمع كلمة الله، تتحرك بالمكر الخفي والمعلن، سواء أكانت شياطين الإنس أو شياطين الجن. شياطين الإنس والجن
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم. وحينما يقبل الشيطان ليصد عن كلمة الرحمن فانه لا يعلن عن نفسه، لا يقول لك انني شيطان، وانما يأتيك بزينة هذه الدنيا وبمتعها وزخارفها. وما اكثر الذين تفتنهم زينة هذه الدنيا، الذين يفتنون بالزينات، والذين يبيعون كل مقدس من اجل كل مدنس، كثيرون في زمننا هذا وفي كل زمان. فزين لهم الشيطان اعمالهم، اصبحت الاعمال الباطلة مزينة معها شبهات وشكوك لا تنتهي. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وعند قوله اليوم وقف المفسرون، فما المقصود بقوله تعالى اليوم؟ هل هو يوم الدنيا او يوم الدين؟ فهو وليهم اليوم يعني حينما ارتكبوا الاعمال الباطلة في الدنيا كان هو وليهم ومشجعهم. وقيل ان المقصود وليهم يوم القيامة، ويرون ولاية الشيطان لهم حينما يقدمهم كما يفعل فرعون وأئمة الكفر، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد تحدثنا عن هذه الآية في الأسبوع الماضي وقلنا إن مهمة القرآن أنه كتاب حكم وفصل. حكم ليس بين إنسان وإنسان فقط، وإنما حكم بين الأمم، بين البشر جميعا. حكم لقضايا الديانات المعلقة، كل قضايا الديانات والانحرافات التي تشحنها القرآن حكم فيها، لأن القرآن مهيمن ومسيطر وله الكلمة العليا في هذه الديانات. فهو يحق ما هو حق ويبطل ما هو باطل، تلك هي مهمته. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لهذا، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. أديان تزعم أنها سماوية اختلفت، وديانات نبتت من الأرض اختلفت، وأهواء من البشر ومذاهب ونظريات، كل هذا مطلوب من القرآن أن يحكم فيها. فهو كتاب حكم في العقيدة، وهو كتاب حكم في الشريعة، وهو كتاب حكم في الحدود، وهو كتاب حكم في التصور، وهو كتاب حكم في الشعور، وهو كتاب حكم حتى في الامتعان. هو كتاب حكم في الدنيا وهو كتاب حكم في الآخرة. فهو الكتاب الذي سيحكم يوم الدين. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هو بالنسبة للمؤمنين هدى ورحمة، هدى لهم في الدنيا، يوضح لهم المسلك الآمن، يوضح لهم الصراط المستقيم، ورحمة في الآخرة. وأحب أن أوضح طبيعة الصراط المستقيم. الصراط المستقيم موجود في الدنيا وموجود في الآخرة أيضا، صراط واحد يعبر الدنيا والآخرة. غير أن طبيعة هذا الصراط في الدنيا أنه صراط هداية، وهو في الآخرة صراط رحمة مضروب على متن جهنم، من عبرها فقد فاز ووصل إلى رضوان الله وجنته. نسأل الله أن نكون من الناجحين في عبور الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تتحدث هذه الآيات عن أنواع أربعة من السوائل. النوع الأول الماء، الله الذي أنزل من السماء ماء. والنوع الثاني اللبن، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. النوع الثالث الخمر أو السكر، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. النوع الرابع من أنواع السوائل التي تتحدث عنها هذه الآيات العسل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذه الأنواع التي تحدثت عن هذه الآيات الماء، اللبن، السكر، العسل، هي نعم دنيوية. والسكر سنتحدث عنه بتفصيل أكثر، إذ أن الله سبحانه وتعالى قابله بالرزق الحسن. هذه الأمور الأربعة ستكون للمؤمنين في الجنة، وتكون على هيئة أنهار كما تحدثت عنها سورة محمد عليه السلام، وما جاء في سورة النحل وما جاء في سورة محمد نتحدث عنه بتفصيل أكثر في الأسبوع القادم. وأترككم مع الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ عبد المغني سعيد ليتحدث معكم.